أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. علم الإنسان ما لم يعلم.
انعدام الوزن في الفضاء ومشقات كوكب الأرض. تشدنا الجاذبية بقدرة الله تعالى إلى أسفل أيا كانت وسائلنا، قد ينعدم الوزن في مدار الأرض ولكن الجاذبية تشدنا أيضا. تدور هذه المجموعة من رواد الفضاء حول الأرض بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة بعيدا عن الجاذبية، وهؤلاء أيضا تحافظ السرعة على مركبتهم في المجال الجوي، وبعد قليل سيرجعون إلى الأرض. السرعة ضد الجاذبية. تفشل سرعة الإطلاق غير الكافية في إيصال الصاروخ إلى الفلك. بسرعة أكبر تزيد عن 27,000 كيلومتر في الساعة. يتحقق النجاح بقدرة الله، ولكن التخلص من جاذبية الأرض بالكامل يتطلب دفعا يزيد عن 40,000 كيلومتر في الساعة. تمكنت بعثات أبولو إلى القمر من تحقيق ذلك، ولكن هذا عام 1981 للميلاد الذي شهد عصرا اقتصاديا جديدا والمكوك الفضائي الأمريكي. لا يتطلب هذا المكوك كلفة وقود الصواريخ الباهظة إلى القمر، فحدود المكوك هي مدار الأرض. يمكن أن يعاد استخدام المكوك، يمكن أن يطلق كالصاروخ ويعمل كمحطة فضائية ليعاود الدخول إلى الأرض كطائرة مدنية. آلاف من قطع بلاط السيراميك تحول دون احتراقه في المجال الجوي، وهو يحط على الأرض كالطائرة. يؤدي المكوك المهمات النوعية، فهو يضع الأقمار الصناعية حتى إنه يحمل الركاب، ولكنه أدى عام 1988 للميلاد إلى كارثة عندما انفجر أحدها وقتل جميع الركاب بقدر الله. لم يعاود أي مكوك آخر الخروج قبل عامين ونيف. في هذه الأثناء أطلق الاتحاد السوفيتي محطة الفضاء مير. تعمل مير في مدار ثابت وهي على ارتفاع 400 كيلومتر عن الأرض، على أنها مختبر في الفضاء يقوم على خدماتها فريق متناوب من رواد الفضاء. بعد أن عاد المكوك إلى العمل التحمت بها 9 أقسام جديدة عام 1990 للميلاد. تم تبادل تجارب الحياة الفضائية بين رواد الفضاء الأمريكان والروس على حد سواء. ولكن ما هي المزايا هناك؟ اللياقة البدنية والجسدية مسائل مهمة، والاختيار بالغ الدقة، فهي تشبه طريقة حياة في بركة سمك صغيرة. تنمو النباتات دون جاذبية بفضل الله، لن يجوع أحد إن شاء الله في الرحلات الطويلة. ولكن ماذا عن أعمال العزل والحاجة للتعود عليها؟ تستغرق الجولة حول المريخ عاما ونيفا، ما يعني أن التوتر قد يكون ملازما لرواد الفضاء. لدى الروس تجربة كبيرة في البعثات الطويلة، أمضى أحد رواد الفضاء 438 يوما في محطة مير بفضل الله دون إصابته بالمرض، ولكنه مثابر على النظام. الطعام لزج ولا يسمح بجراد البحر، يفضل الشرب بواسطة المعصة. تتطلب الشهية محفزات. الهواء الساخن لا يعلو في الفضاء، وليس للطعام المطبوخ رائحة شهية، يعالج ذلك بالأطعمة المتبلة. يفضل يمكن النوم في كيس مربوط في الأرضية أو في حجرة صغيرة رغبة بالانفراد. تدور مير حول الأرض كل ساعة ونيف لتشهد كل يوم 16 شروقا و16 غروبا، ولكن الطاقم يلتزم بتوقيت 24 ساعة وهو يبدأ يومه بتوقيت موسكو. يستخدم العاملون بالمكوك توقيت هيوستن وأحيانا يتبعون نظام التناوب. عند قص الشعر لابد من جمع ما ينتج عن ذلك. من الضروري الحفاظ على نظافة الهواء، فلا شيء يسقط على الأرض في حالة انعدام الجاذبية. تكلف المضخة الماصة في المرحاض والمعروفة رسميا بنظام النفايات الملوثة 15 مليون دولار. مير أكثر بساطة ولكنها مزودة بمرحاضين بدلا من واحد. غسل الشعر عملية مربكة من دون الماء. لا مجال للشك أنه يثير الرائحة والضجيج على متن المركبة الفضائية، ولكن أعضاء الطاقم يتأقلمون بسرعة. يعلم الروس الكثير عن سبل اختيار أعضاء الطاقم، إنها مسألة حيوية بالنسبة لقضاء مدة طويلة في مير. هناك متعة كبيرة في مراقبة الأرض ومخلوقات الله. سواء كان ذلك للعمل أو التمتع بالفلك. برق تحت الغيوم. البركان الروسي. حرائق في الغابات. للحيلولة دون تلف العضلات لا بد من التمارين. انعدام الوزن بالغ القسوة على الجسم، فالعضلات بحاجة إلى ما يضغط عليها. بالنسبة لمن يمضي مدة طويلة في الفضاء، هذا جزء من العمل اليومي. الملابس الضيقة تساعد أيضا، لا بد لمن يرتديها أن يبذل جهدا للحركة. ولكن مهما بذل من جهد في التمارين، سوف يستغرق التعود في الأرض على الجاذبية بعض الوقت. لابد أن هذا الطبيب يعرف ذلك. إنه الدكتور فاليري بولياكوف الروسي الذي ضرب رقما قياسيا في أطول مدة في مهمة واحدة. الفضاء مكان خطر، التجول فيه ليس كالتنزه في الحدائق. مع تقدم مير في السن بدأت تعاني من المشاكل. اشتعلت فيها النيران وتعطل الحاسوب وتقلبت في التراتب الشمسي. لابد من الصيانة الخارجية. ولكن عام 1997 للميلاد اصطدمت مركبة شحن في صفائح الطاقة الشمسية. لا خسائر بشرية، ولكن فقد الاتصال بمير عدة ساعات، ما شكل خطوة إلى الوراء بالنسبة لهذه المحطة القديمة. في الداخل نفق طويل، 5 عنابر أضيفت على مراحل منذ عام 1986 للميلاد إلى كبسولة المحطة الأولى. تخرج من هنا نتائج مجموعة من الأبحاث العلمية والتقنية، ما يؤكد أننا حتى في ظروف كهذه يمكن أن نسافر ذهابا وإيابا إلى المريخ. مير تجعلنا نفكر بما هو قادم. أما دور المكوك فيختلف. إنه معمل فضائي بل شاحنة، فهو يطلق الأقمار الصناعية ويستعيدها للتصليح. وضع الخرائط وإجراء التجارب العلمية والمشاريع العسكرية والتجارية جميعها من مهمات المكوك. قد يبدو مشهدا جميلا، ولكن العيش في الفضاء قد يكون مخيفا وخاليا من الراحة. العاملون في المكوك الفضائي ومحطة مير هم الرواد في هذا المجال، ومن المحتمل أن الخروج إلى الفضاء الخارجي والسفر إلى كواكب أخرى قد يصبح يوما ما متاحا. الآلي المستكشف، مبعوثنا عبر المنظومة الشمسية إن شاء الله. يستطلع الأماكن التي قد نزورها يوما ما، والأماكن التي قد لا نزورها أبدا. الصعود إلى المريخ هو أعلى ما في لائحة زياراتنا حاليا. بعد الخروج من المجال الجوي لكوكب الأرض على متن صاروخ دلتا، تتحول هذه البعثة الأمريكية نحو الكوكب الأحمر إلى مهمة استطلاع لآلي استكشافي. يمر بمرحلة بعد أخرى، وكأنه حشرة تخرج من الشرنقة. يطلق هذا الكشاف الفضائي العنان لأجهزته وقدراته على الدفع ليطير بحرية كاملة. ما إن يبتعد عن الأرض حتى يستخدم جناحا واحدا، إنها صفيحة الطاقة الشمسية، وهي مصدر الطاقة للمركبة وسبيل لإرسال الإشارات إلى مركز التحكم بالمهمة على الأرض. إنه قمر صناعي لاستطلاع المريخ، ما يوضح بأن مهمته تكمن في التوجه إلى مدار المريخ واستكشاف الكوكب بطريقة لم يسبق لها مثيل إن شاء الله. في الجانب الأبعد من المريخ يتولى الصاروخ اختصار سرعة المستكشف. جرت عملية دخول المدار بنجاح، ولكن المدار بيضي الشكل يخوض عميقا في الفضاء. يحتاج المستكشف إلى فلك دائري، والمفتاح هو الصفيحة الشمسية. عند أقرب مسافة تتحول الصفيحة إلى كوابح هوائية في المجال الجوي الأعلى. يمكن للمستكشف أن يقوم بعمله جيدا في الفلك الدائري وحده. عبر لفة بعد الأخرى تفي الكوابح الهوائية بالغرض. يتولى المستكشف الفضائي دراسة المناخ والتربة، بينما تتولى مركبة مرافقة العمل على سطح الكوكب. إنه برنامج لعشر سنوات. من المخطط أن تتم عملية إطلاق كل عامين ونيف بإذن الله عز وجل، ما يعني أننا حين نصل إلى هناك سنستفيد من كتاب عنوانه دليل المستكشف في المريخ إن شاء الله. فوياجر هو الآلي الأكثر شهرة، البعثة التي عرفتنا على المشتري بفضل الله. المركبة توأم فوياجر 1 وفوياجر 2 بعثت لنا بصور بالغة الأهمية. بعد أن أطلق عام 1977 للميلاد، جال الآلي في أنحاء كوكب الغاز العملاق زحل بحلقاته الشهيرة. والحلقات عن قرب، وهذه الصورة عن قرب بواسطة فوياجر 1. زحل هو ذروة عمل فوياجر 1، بعد أن أنجز المهمة خرج من المنظومة الشمسية. توجه فوياجر 2 إلى العملاق الخارجي. بعد 5 أعوام وصل إلى أورانوس وقمره الصغير ميراندا. هذه صور لميراندا بواسطة فوياجر. على هذه المسافة من الشمس استخدم فوياجر الطاقة النووية بدلا من الطاقة الشمسية. عام 1989 للميلاد وصل بفضل الله إلى نبتون آخر العمالقة. كان فوياجر قد أمضى 12 عاما في الفضاء، بعض الوقت في القطب الجنوبي ثم فوق القطب الشمالي، ثم انتهت الرحلة. يتوجه فوياجر 2 إلى فضاء ما بين الكواكب. مثل توأمه فوياجر 1 ضاع إلى بين الكواكب. أطلق هذا الآلي من مكوك فضائي عام 1990 للميلاد ليستهدف الشمس، ولكنه سلك طريق المشتري. من هناك وبمساعدة الجاذبية تم توجيهه باتجاه الشمس بفضل الله. أطلق على هذه البعثة لقب أوليسيس، أما الهدف منها فهو التحليق مباشرة فوق قطبي الشمس. أنجز أوليسيس المهمة وجرى التقدم بالأبحاث. عام 1989 للميلاد سبق أن أطلق آلي آخر من المكوك هو غاليليو، توجه إلى المشتري ولكنه تعرض لنقص في الدفع. لابد هنا من دعم الجاذبية مرة عبر الزهرة ومرتين عبر الأرض. استغرق الأمر 6 أعوام، ولكنه يستحق العناء، لأن مهمة إسقاط آلي في المجال الجوي لكوكب المشتري هي مهمة الآلي وحده. تم إطلاق الآلي بأوامر من الأرض. إنه نزول إلى المجهول. العمق يزيد الكثافة، والكثافة ترفع الحرارة. هناك رياح عاصفة، ولكن الآلي مستمر بالإرسال بفضل الله. تصل المعلومات إلى المركبة الأم كي تنقلها إلى الأرض. البيئة مشحونة بالسموم، تبلغ الكثافة أشدها، أدت بعد ساعة فقط إلى تحطم الآلي. أما في الأعالي فقد دخل غاليليو المدار. التفاف بيضي واسع، فكل التفاف يمنح الفرصة لتصوير الأقمار الأربعة الكبرى للمشتري. أرسل غاليليو بتحليقه مجموعة من الصور المهمة. في تموز يوليو عام 1997 للميلاد احتفلت أمريكا بذكرى استقلالها في هبوط ليلي على سطح المريخ. إنه آلي منتفخ، والمركبة الأكثر مرونة للسقوط فوق الكوكب الأحمر. إنه الباحث في ممرات المريخ. انتهى به الأمر في منطقة سهلية قديمة. على الرغم من وجوده في الشرنقة، مكنته التقنية من إرسال 16,000 صورة ونيف وما يزيد عن 2,000,000 حرف ونيف من المعلومات بفضل الله. كان عليه أولا التخلص من الأكياس الواقية، وبعدها تفتحت أوراق الباحث عن الممرات. بعد شروق الشمس وشحن الطاقة الشمسية أجرى اتصالا بالأرض، ومنه إلى العمل. يتمتع الباحث عن الممرات بآلة تصوير مزدوجة، يتم الحصول على الصورة الملونة من خلال تمرير الضوء عبر عدسات ب3 مرشحات. تضاعف العملية من عدسة أخرى، أي إن هناك صورتين للمشهد نفسه. حين تدمجان يمكن أن نشاهد مواقع هبوط الباحث عن الممرات بالأبعاد 3. المنطقة تستحق البحث. جاء دور الروفر. على الرغم من أن التحكم به يتم من الأرض، إلا أنه يستطيع توجيه نفسه بنفسه. البطاريات مشحونة بما يكفي للقيام بجولة أطول مما هو محدد لها. العائق الوحيد هو عدم البراعة في قيادته. إنه أول إخفاق على سطح المريخ. هناك إخفاق أشد سوءا في أماكن أخرى. لم يتمكن صاروخ أريان الفرنسي، هذا الذي حمل 4 أجهزة آلية، من الوصول إلى المدار الفلكي. ولا هذه الأسهم من روسيا. إخفاق الصاروخ يعني أنه لم يخرج من مجال الأرض الجوي. كان يفترض بها أن تحلل تربة المريخ وأن تنقل النتائج إلى قمر صناعي. الصحون العملاقة من أهم أدوات استكشاف الفضاء، فمن خلالها دون مغادرة كوكب الأرض الآمن نضع الخرائط ونصنف النجوم الجديدة بالنسبة إلينا. ويبقى على الإنسان أن يتأمل ويتفكر في هذه الآيات العجيبة